أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الطريق الرابع من طرق إثبات الظهور، وهو الطريق الأخير، وهو عبارة عن إعمال الصناعة والبرهان لمعرفة ظهور الكلمة. والواقع أن الاستدلال وإعمال الصناعة في إثبات الظهور منهج صحيح وسليم في جملة من الموارد، يمكننا حصرها في 5 مواضع. الأول في إثبات أصل الظهور أو نفي أصل الظهور، الثاني في إثبات صغرى الظهور، تشخيص صغرى الظهور بعد الفراغ عن أصله، يعني تشخيص مصداقه بعد الفراغ عن نفسه في الموضع الأول. في الموضع الثاني في مقام تشخيص مصداق الظهور نعمل الصناعة والاستدلال. الثالث في إثبات خصوصية للظهور، أصل الظهور واضح وصغراه أيضا مصداقه أيضا واضح، لكن لإثبات خصوصية للظهور نعمل الصناعة والاستدلال. الرابع في التنسيق بين ظهورات عديدة، يعني تحديد العلاقات الكلية بين بعض الظهورات وبعضها الآخر في كلام واحد، كلام واحد مشتمل على عدة ظهورات، فنأتي ونحن نعمل الصناعة والاستدلال لكي نحدد العلاقة الكلية بين هذه الظهورات، حتى بالتالي نقتنص الظهور النهائي الذي هو موضوع الحجية. موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور النهائي للكلام. هذا هم الموضع الرابع من المواضع التي نعمل فيها الصناعة والاستدلال. وبالأخرى الموضع الخامس الذي نعمل فيه الصناعة عبارة عن كيفية تفسير الوجدان القائل بالظهور وتخريجه الفني، يعني نفترض وجود وجدان يقول بالظهور، وهذا الوجدان يواجه مشكلة، نحن نأتي ونضع تفسيرا معقولا لهذا الوجدان ونعطي نظرية علمية لتذليل تلك المشكلة التي يواجهها الوجدان. هذا هم الموضع الخامس. وطبعا هذا القسم الخامس يمكن أن يدخل في كل الأقسام الأربعة السابقة، يعني كيفية تفسير الوجدان في تحديد كبرى الظهور وأصل الظهور، كيفية تفسير الوجدان في تحديد صغرى الظهور مصداقه، كيفية تفسير الوجدان في تحديد خصوصيات الظهور، وبالأخرى كيفية تفسير الوجدان في التنسيق بين الظهورات أو الظهورين. فهذه موارد خمسة نعمل فيها الصناعة والاستدلال الفني. خب، إذن لابد علينا من أن نبين كل واحد من هذه الأقسام ونشرحه. أما القسم الأول وهو دور الصناعة في تحديد أصل الظهور، يعني كبرى الظهور مو مصداقه، هذا الدور تارة يكون في الجانب السلبي يعني في نفي الظهور، نعمل الصناعة في نفي الظهور، وأخرى يكون في الجانب الإيجابي يعني نعمل الصناعة في إثبات أصل الظهور. أما نفي أصل الظهور من خلال الصناعة والبرهان فهو من قبيل ما صنعه الأصوليون في بحث الصحيح والأعم، وكذلك في بحث المشتق. أما في بحث الصحيح والأعم فقد نفوا دلالة ألفاظ العبادات مثل لفظ الصلاة مثلا أو لفظ الصوم أو لفظ الحج وما إلى ذلك، نفوا دلالة هذه الألفاظ وظهورها في خصوص الصحيح. قالوا ما يمكن أن يكون لفظ الصلاة قد وضع للصلاة الصحيحة، نفوا الظهور، نفوا أصل الظهور، كبرى الظهور، يعني ظهور لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة، هذا الظهور نفوه. بماذا أعملوا الصناعة في مقام نفي هذا الظهور؟ استدلوا على هذا النفي بعدم معقولية الجامع بين الأفراد الصحيحة. قالوا لا يمكن أن يكون لفظ الصلاة قد وضع للصلاة الصحيحة. لماذا؟ لأنه لو كان الواضع يريد أن يضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة فهذا متوقف على أن يكون هناك معنى جامع كلي واضح مفهوما، هذا الجامع يجمع الأفراد الصحيحة، يجمع الصلوات الصحيحة. خب، ما هو ذاك الجامع الذي وضع له الواضع لفظ الصلاة، الجامع الذي يجمع الصلوات الصحيحة ما هو؟ ثم برهنوا على أنه لا يوجد جامع مفهومي بين الصلوات الصحيحة مثلا. ذكروا وذكرنا هذا في بحث الصحيح والعام. الصلاة الصحيحة شنو؟ صلاة المشتملة على التكبير مثلا، هيجي نقول أكو صلوات صحيحة ما بها تكبير، صلاة الأخرس بشارة. صلاة شنو نقول؟ الصلاة الصحيحة عبارة عن الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، أكو صلوات صحيحة لا ركوع فيها ولا سجود، إيماء أكو للركوع والسجود. أي صلاة نعتبرها هي الصلاة الصحيحة أكو خلافها، أكو خلافها أيضا صحيح. فمن تصور جامع كلي يجمع الصلوات الصحيحة؟ مثلا الصلاة المشتملة على الأركان، الصلوات أكو صلاة الغريق ليست لها أركان أصلا وهي صلاة صحيحة. الإنسان المشرف على الغرق كيف يصلي في الماء في البحر؟ لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا أركان ما بها. أي صلاة نفترضها هي الجامع الكلي الذي يجمع كل أفراد الصلوات الصحيحة في الشريعة؟ ما موجود. فبرهنوا على أنه لا يوجد جامع مفهومي واحد واضح يمكن أن يكون الواضع قد وضع لفظ الصلاة لهذا الجامع ويكون هذا الجامع جامعا بين الصلوات الصحيحة. إذن فلا يمكن الوضع للصحيح. هذا إعمال صناعة، إعمال استدلال، إعمال برهان في مقام نفي ظهور من الظهورات، نفي دلالة من الدلالات، وهي دلالة لفظ الصلاة مثلا على الصلاة الصحيحة. هذا في بحث الصحيح والأعم وتفصيله هناك، يعني هناك مفصلا ذكرنا أنه كيف، يعني ذكرنا عدة بدائل أنه شلون نتصور الصلاة الصحيحة، صلاة المشتملة على فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء، نشوف أنه أكو صلوات صحيحة في الشريعة ما موجودة فيها ذني. كل ما تصورنا في الجامع يجمع الصلوات الصحيحة في الشريعة ماكو. فانتهوا إلى هذه النتيجة أنه إذن لا يمكن وضع لفظ الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة، لابد من الوضع للعام. الصلاة لفظ الصلاة وضع لأي صلاة حتى ولو كانت باطلة، أم صلاة هم اسمها صلاة، صلاة الباطلة أيضا صلاة لكنها باطلة ما تفيد ما تجزي، لكن مسمى موجود، مسمى الصلاة موجود. هذا في بحث الصحيح والأعام، أعمل الصناعة في الجانب السلبي، يعني في نفي ظهور لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة. كذلك في بحث المشتاق هناك أيضا هم نفوا دلالة المشتاق على الأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. قالوا لفظ المشتاق لا يدل وليس ظاهرا في الأعم من المنقضي عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ فعلا. كلمة ضارب هذه ما تدل مثلا على الأعم من الإنسان اللي الآن هو متلبس بالضرب زي يضرب فعلا، أو الإنسان الذي بالأمس ضرب، ليست هذه الكلمة ظاهرة في الأعم وليست دالة. خب في مقام نفي هذه الدلالة والظهور أعملوا الصناعة، استدلوا على ذلك بأنه لا يعقل الجامع بين هذين، يعني المنقضي عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ. لو أريد وضع اللفظ المشتق للأعام فلا بد أن يكون هناك معنى أعام جامع بين المنقضي عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ حتى يضع الواضع لفظ المشتق له. نحن لا نتعقل، لا نتصور جامعا يجمع بين الإنسان اللي الآن جاي يضرب فعلا والإنسان اللي بالأمس ضرب، فجعلوا هذا برهانا على عدم إمكان الوضع للأعام، وبالتالي جعلوا هذا برهانا على عدم ظهور لفظ المشتاق في الأعام من المتلبس والمنقضي. هذا بالنسبة لإعمال الصناعة في الجانب السلبي في نفي الظهور، أصل الظهور. وأما إثبات أصل الظهور يعني إعمال الصناعة في الجانب الإيجابي، إثبات أصل الظهور من خلال الصناعة والبرهان، هذا المقصود به، ما هو المقصود به؟ كشف دلالة لفظ من الألفاظ على معنى، هذا شكل، أو شكل آخر، أو كشف قانون لغوي بشكل عام في مقام اقتناص المعنى، يعني له شكلان. هذا إما بنحو كشف دلالة لفظ ما على معنى، وإما بنحو كشف قانون لغوي بشكل عام في مقام اقتناص المعنى. وطبعا هذا من شأن اللغويين وعلماء اللغة، وإعمال الصناعة في هذا المجال أمر ممكن. فنحن بعد أن أثبتنا فيما سبق من البحوث أن المقياس في الظهور الذي هو كاشف عن المراد والذي عليه مدار العمل، المقياس ليس هو الظهور الفعلي يعني التبادر. قلنا سابقا أن المقياس ليس هو الظهور الفعلي، وإنما المقياس هو الظهور الموضوعي اللغوي. هذا هو الأساس، هو المهم، هو موضوع الحجية. والظهور الموضوعي اللغوي أمر واقعي يمكن إثباته بالاستدلال، يمكن إثباته بالملاحظة، ويمكن الكشف عنه من خلال الاستقراء، من خلال إجراء حساب الاحتمالات، ومن خلال إعمال صناعة تجريد الأفراد عن الخصوصيات الفردية وإلغاء احتمال الصدفة. فإذن إعمال الصناعة في هذا المجال ممكن، وهذا تارة يكون من خلال التمسك بالظهور الفعلي يعني التبادر لكشف الظهور الموضوعي اللغوي، وأخرى يكون من خلال إجراء حساب الاحتمالات على نفس الظهورات الموضوعية اللغوية من أجل كشف قانون لغوي عام يسع تلك الظهورات ويشملها. الآن توضيح هذين، أما الأول يعني التمسك بالظهور الفعلي التبادر من أجل إثبات الظهور الموضوعي، لأن ذاك هو المقياس، فلكي نصل إلى ذاك العمدة نتمسك بالظهور الفعلي بالتبادر لكي نثبت الظهور الموضوعي اللغوي. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا أن نرى أن كلمة أسد مثلا يتبادر منها عندنا الحيوان المفترس، هذا هو الظهور الفعلي للكلمة، هذا التبادر، فلها ظهور فعلي في الحيوان المفترس. خب حينئذ إما أن نجرب نحن ذلك، نحن شخصيا نجرب ذلك عدة مرات يعني في موارد عديدة في حالات مختلفة نجرب ذلك ونرى هذا التبادر، مو مرة ومرتين، عشرات المرات في حالات مختلفة في أماكن مختلفة، احنا شخصيا جربنا بس ما سمعنا كلمة أسد تبادر إلى ذهننا الحيوان المفترس. ففي كل مورد رأينا هذا التبادر. خب مرة إذا رأينا هذا التبادر نحتمل أن هذا التبادر علته الوضع، ونحتمل أن هذا التبادر لا، علته ليس عبارة عن الوضع، قرينة أو شيء آخر. هذه مرة إذا هز. لكن كلما كثرت موارد التجربة عندنا فسوف يقوى لدينا احتمال أن هذا التبادر مستند إلى الظهور الموضوعي اللغوي وليس مستندا إلى شيء آخر، ليس مستندا إلى عامل آخر. يقوى عندنا هذا الاحتمال. ليش؟ لأننا نستبعد أن تكون هناك مثلا قرينة خفية خفيت علينا في جميع هذه المرات. خب مرة مرتين ما خفيت القرينة، هاي القرينة شلون تخفى دائما؟ هي موجودة دائما وهي تخفى دائما علينا، هذا مستبعد. فيقوى عندنا بهذه الطريقة، يقوى عندنا احتمال أن هذا التبادر يعني هذا الظهور الفعلي مستند إلى شنو؟ الظهور الموضوعي اللغوي، إلى أن يحصل لنا اليقين أو الإطمئنان بالظهور الموضوعي اللغوي. هذا إعمال للفن وللاستقراء ولإجراء حساب الاحتمالات من خلال التبادر لأجل إثبات الظهور الموضوعي اللغوي. إما هكذا يعني نحن شخصيا نجرب عدة مرات، وإما لا، أن نحصي ظهورات فعلية وتبادرات عديدة حصلت لأشخاص عديدين. احنا ما جربنا مرات، لكن احنا شفنا اشخاص عديدين في اماكن مختلفة مع ثقافات مختلفة مع ظروف تختلف بعضها عن بعض، كل منهم رأينا ان هذه الكلمة تبادر الى ذهنه منها الحيوان المفترس. هذا شكل اخر. في الشكل الأول احنا كنا نتصدى للتجربة مرات، في الشكل الثاني لا، احنا نرى ان هناك اشخاصا عديدين ومن بيئات عديدة هذول حصلت لهم هذه، حصل لكل واحد منهم هذا التبادر، هذا الظهور الفعلي، فتبادر الى ذهنهم الحيوان المفترس. من خلال هذا الإحصاء نتأكد من عدم تأثر هؤلاء بعوامل ذاتية غير موضوعية. مستبعد أن يكون هذا التبادر الذي حصل عند هذا الإنسان نتيجة بيئته الخاصة أو ثقافته الخاصة أو ذاتياته التي يختص بها. هو الثاني ليش؟ الثاني ليش حصل لديه هذا التبادر نفسه؟ الثالث ليش؟ الرابع ليش؟ كلما كثرت الأفراد يبعد عن ذهننا احتمال أن يكون هذا التبادر حصل نتيجة عوامل ذاتية، ويقوى عندنا احتمال أن يكون هذا التبادر حصل نتيجة الظهور الموضوعي اللغوي، أن هذه الكلمة ظهورها الموضوعي اللغوي هو هذا، هو الحيوان المفترس. يعني نستكشف ثبوت نقطة مشتركة بين جميع هذه التبادرات التي حصلت عند هؤلاء الأفراد، جميع هذه الظهورات الفعلية التي حصلت عند هؤلاء الأشخاص العديدين رغم اختلافهم في بيئتهم وظروفهم وملابساتهم وثقافاتهم. هذا بالنسبة للأول، يعني التمسك بالظهور الفعلي لإثبات الظهور الموضوعي. وأما الثاني وهو إجراء حساب الاحتمالات على نفس الظهورات الموضوعية اللغوية لأجل شنو؟ لأجل إثبات قانون عام يسع كل تلك الظهورات ويشملها. هذا مثاله من قبيل ما نقل عن بعض المحققين، والظاهر على ما في ببالي هو المحقق الطهراني الشيخ هادي المعروف بالشيخ هادي المكفر، له قضية معروفة على كل حال. هو من المحققين الأصوليين. فتكنسل خطية، تكنسل بالمئة، يعني هو من المحققين العلماء.
اللي هو بابا خاني شان يعمل، بابا خاني
ما أدري، لا هو
أبو والد بابا خاني شان في المدة شان يعمل
عجيب.
هو كان عنده حجايات،
هو 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 بابا خاني هم طهراني، يعني عنده عنده قرابه معه.
كان يقول هو كان يروح يجي ومتاثر كان.
لا اخاف انتو سيد محمد الطهراني تقولون،
ما ادري
اظن اللي بالعرفان.
ايه بالعرفان.
لا 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 هذا بلي، لا كسيد محمد
ابو سيد حسين.
يا سيد حسين، هو 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 توفى، هو قبل فترة توفى. ايه هو هو هذا يعني هم عالم، ذاك يعني عالم فاضل، لكن هو راح بالعرفان وبال. على كل حال ينقل عن هذا المحقق انه في مقام بيان الفرق بين هيئة فعيل وهيئة فاعل في لغة العرب، خطيب خاطب، عليم عالم. هو يقول نحن من خلال استقراء مصاديق هاتين الهيئتين، يعني هيئة فعيل وهيئة فاعل، من خلال الاستقراء وجدنا جهة مشتركة بين مصاديق هيئة فعيل، أكو شيء مشترك في كل مصاديق هيئة فعيل، هذه الجهة المشتركة تمتاز بها هيئة فعيل عن مصاديق هيئة فاعل. ما هي هذه الجهة المشتركة اللي هي موجودة في كل مصاديق هيئة فعيل وما موجودة في مصاديق هيئة فاعل؟ هذه الجهة عبارة عن قيام المبدأ بالذات، يعني كون المبدأ ثابتا في نفس الذات. فمصاديق هيئة فعيل مثل خطيب، عليم، قدير، شريف ونحوها، هذه تدل على ماذا؟ تدل على الذات الحاملة للمبدأ. خطيب يعني الذات الحاملة للخطابة، عليم يعني الذات الحاملة للعلم، قدير الذات الحاملة للقدرة، وهكذا شريف الذات الحاملة للشرف. هاي الهيئة تدل على في كل مصادقة تدل على الذات الحاملة للمبدأ، هذه هيئة فعيل. في حين أن مصادق هيئة فاعل تدل على ماذا؟ تدل على الذات التي صدر عنها المبدأ، سواء كانت حاملة للمبدأ أيضا أو لا. خصوصية حمل على المبدأ ما موجودة، خصوصية صدور المبدأ عنها. مثلا كلمة خاطب هي فاعل تدل على الذات التي صدر عنها الخطابة وهي حاملة أيضا للخطابة، لكن المهم الصدور، تدل على الذات التي صدر عنها الخطابة سواء كان حاملة أيضا للخطابة كما في خاطب أو لم تكن حاملة للمبدأ كما في ضارب. ضارب كلمة ضارب تدل على الذات شنو؟ الحاملة للضرب؟ لا، الذات التي صدر منها الضرب، مو الذات اللي حملت تحملت الضرب، يعني المضروب ضارب ما تدل على الذات التي حملت الضرب تحملت الضرب، بالعكس تدل على الذات التي صدر منها الضرب. فإذا مبدأ الخطابة في خطيب أو العلم في عليم أو القدرة في قدير وشريف وأمثالها، هذا المبدأ قائم بنفس الذات. كلمة خطيب تدل على الذات الحاملة للخطابة أو الذات التي يقوم بها مبدأ الخطابة، وهذه الظاهرة محفوظة في جميع مصاديق هيئة فعيل، وهذا بخلاف مصاديق هيئة فاعل. كثيرا ما هذه تأتي منفصلة عن هذه النكتة، يعني منفصلة عن نكتة حمل المبدأ، مثل ضارب، آكل. آكل، كلمة آكل لا تدل على الذات التي هي حاملة للأكل، وإنما تدل على الذات التي صدر عنها الأكل، صدر منها الأكل. الذات التي تحملت الأكل عبارة عن الطعام اللي أكلتوه، هذا الطعام هو الذات التي حملت الأكل، يعني تحملت الأكل، وقع عليها الأكل. أما الذات التي صدر منها الأكل فهو الآكل. فكلمة آكل تدل على جنبة الصدور، جنبة الصدور، قد يكون معها جنبة الحامل أيضا كما في الخاطب، وقد لا يكون معها جنبة الحامل كما في ضارب وآكل وأمثالها. إذن ما ذكره هذا المحقق في الواقع يرجع بروحه إلى إجراء حساب الاحتمالات على الظهورات اللغوية الموضوعية لمصاديق هيئة فعيل. أحصى، هو أجرى حساب الاحتمالات على هذه، فرأى أن كل واحد من مصاديق هيئة فعيل فيه هذه الجهة المشتركة التي ذكرناها، فاستخدم هذه الطريقة للكشف عن أن استفادة قيام المبدأ بالذات عند أهل اللغة في كل هذه المصاديق هذه لم تكن صدفة، يعني مو من باب الصدفة أنه نحن نرى في مصاديق هيئة فعيل وجود هذه الجهة المشتركة، لأن الصدفة ما تتكرر، خب مرة مرتين ثلاث مرات، إذا صدفة مثلا هذا المصداق أو ذاك المصداق في هذه الجهة المشتركة، إيش معنى في كل مصاديق هذه الجهة موجودة؟ هذا يكشف عن أنه هذا مو صدفة، وإنما الواضح هكذا وضع، يعني قيام المبدأ بالذات هذا مستفاد من هيئة فعيل، ظهور الموضوع اللغوي لهذه الهيئة هو هذا. فهذا المحقق استنبط واستنتج من استقراء مصاديق هيئة فعيل، استنبط ماذا؟ أن هذه الحيثية المشتركة مأخوذة في صميم مدلول هيئة فعيل في اللغة، وبالتالي استنتج من ذلك أن كل مبدأ، أخذ هذه النتيجة، أن كل مبدأ لا يكون قائما بالذات لا تجري فيه هيئة فعيل، أي مبدأ من المبادئ اللي ما يكون قائم بالذات وإنما يكون مثلا صادر من الذات مو قائم بالذات، هذا لا تجري فيه هيئة فعيل. مثلا مبدأ الضرب، هذا المبدأ ليس قائما بالذات إنما هو صادر من الذات، فلذا هذا المبدأ لا تجري فيه هيئة فعيل. ضريب ما عندنا هيئة فعيل في هذا المبدأ، مبدأ الضرب ما تجري هيئة فعيل، إنما وإنما وإنما تجري في كل مبدأ يكون قائما بالذات. أحصى وجرب واستنتج هذه النتيجة تماما كما يفعله العالم الطبيعي في العلوم الطبيعية القائمة على أساس التجارب والمشاهدات، فكما أننا عندما نجرب أليف مثلا عدة مرات فنراه يحدث بعده باء، نستنبط من هذه التجارب المتكررة ومن هذا الاستقراء نستنبط أن أليف سبب لباء، لأن كل ما جربنا أليف شفنا إجا بعد باء، فنستنبط أن أليف سبب للباء، العلية والسببية نستنبطها ونستنتجها، ونقول أن المقارنة بين حدوث أليف وحدوث باء ليست صدفة، لأن الصدفة ما تتكرر، إذن فهاي المقارنة نتيجة رابطة العلية والمعلولية بين هذين. كذلك هذا المحقق قام بنفس هذا الاستقراء في مجال اللغة، قام باستقراء مصاديق هيئة فعيل فرآها تدل على الذات الحاملة للمبدأ، فاستنتج من هذا الاستقراء أن هذه النكتة مأخوذة لغة في معنى فعيل، وأن كل مبدأ لا يكون قائما بالذات لا تجري فيه صيغة فعيل، وإلا لو لم تكن هذه النكتة مأخوذة لغة في معنى هيئة فعيل كان دخول هيئة فعيل على مبدأ قائم بالذات في جميع هذه الموارد التي جرى عليها الاستقراء كان مجرد صدفة، وكان تكررها من باب تكرر الصدفة. هو من الواضح أن الصدفة منفية بالاستقراء، كلما تكررت الصدفة ضعف احتمالها، الصدفة لا تكون أكثرية أو لا تكون دائمية. هذا مثال لإجراء حساب الاحتمالات على نفس الظهورات الموضوعية اللغوية، لأجل شنو؟ لأجل إثبات قانون عام، هذا القانون اللي استنتجه هذا المحقق، قانون عام يسع ويشمل كل هذه الظهورات الموضوعية، يعني مصادق هيئة فعيل اللي ذكرناها. طبعا المقصود بذكر هذا المثال مجرد توضيح الفكرة، وليس المقصود أننا نوافق المحقق الطهراني على انطباق هذه الفكرة بالشكل الصحيح على هذا المثال بالذات، لأنه في هذا المثال يمكننا أن نناقشه، أصلا نناقشه في خصوص هذا المثال، فإن استقراء مصاديق هيئة فعيل، هذا الاستقراء الذي قام به هذا المحقق ليس استقراء كاملا، لأنه نلاحظ أنه جاءت هيئة فعيل في اللغة بنحو ينقض هذا الكلام، فلقد وردت هيئة فعيل في مبدأ لا يقوم بالذات، كما في قولنا عذاب أليم. الذات هنا عبارة عن شنو؟ العذاب، الذات التي نصفها بأنها أليم عبارة عن العذاب. خب المبدأ وهو العلم وهو الألم، هل هو قائم بالعذاب؟ الألم وين؟ الألم بالعذاب أو الألم بالمعذب؟ المبدأ وهو الألم ليس قائما بالعذاب، وإنما هو قائم بالمتألم الذي يقع عليه العذاب، ومن هنا لم يدعي اللغويون أيضا هذا الاختصاص في هيئة فعيل، بل قالوا أنها تأتي تارة باسم الفاعل، كما في عليم، العليم يعني الذات العالمة التي فيها العلم، وأخرى تأتي باسم المفعول، كما في أليم التي تدل على الذات التي يتألم منها. هذا نقاش في خصوص المثال اللي ذكره هذا المحقق، وإلا منهج هذا الطرز من الاستدلال صحيح، منهج صحيح في نفسه، ويمثل الفكرة التي نحن بصددها. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو تحديد يعني دور الصناعة في تحديد كبرى الظهور وأصل الظهور. بعد ذلك نصل إلى القسم الثاني إن شاء الله.